الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند المسائل التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه في ختام باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. توقفنا عند قوله رحمه الله الثالثة، تفسير قوله: قالوا الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسبق تفسير ذلك فيما مضى، وما أورده المؤلف رحمه الله عليه من الأحاديث في تفسير هذا المعنى، وأن الملائكة حين يصعقون وحين يفيقون من الصعق يخاطب بعضهم بعضا ويقول: ماذا قال ربكم؟ فيجيب بعضهم بعضا: قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله رابع تفسير سبب سؤالهم عن ذلك، تفسير سبب سؤالهم عن ذلك، وسبب سؤالهم فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون السبب في ذلك وشدة خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى، فلما سمعوا الوحي حصل لهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فربما نزل فيهم شيء أو أوحي بشأنهم بشيء فأصابهم الخوف الشديد من ذلك، فاستفسروا لإزالة ما حصل لهم. هذا احتمال من احتمالات. والاحتمال الآخر أنهم حين سمعوا الوحي صعقوا فلم يفهموا الوحي، لأنه أصابهم الصعق فما علموا ماذا قال الله عز وجل، فلما أفاقوا من صعقهم احتاجوا إلى السؤال، سألوا لأنه أصابهم الصعق فلم يعرفوا ماذا قال الله عز وجل بسبب ما حصل له، فاحتاجوا إلى السؤال بعد ذلك. فيكون سبب السؤال على هذا المعنى هو أنهم ما علموا الوحي بسبب الصعق، فأرادوا حينئذ أن يسألوا. قال الخامس أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا. السادس ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابع أنه يقول أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامن أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. قال الثامن أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسع اتجاه السماوات بكلام الله. العاشر أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادي عشرة ذكر استراق الشياطين. ذكر استراق الشياطين. الثاني عشرة صفة ركوبهم ركوب بعضهم بعضا. الثالث عشرة إرسال الشهب. الرابع عشر أنه تاري يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتاري يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامس عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادس عشر كونه يكذب معها مئة كذبة. السابع عشر أنه لم يصدق كان يصدق كذب إلى تلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامن عشر قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وهذه الأمور مرت، كل هذه الأمور مرت معنا في أثناء الباب. التاسع عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلاف الأشعرية المعطلة. الحادي والعشرون أن تلك الرشفة والغش خوفا من الله عز وجل. الثاني والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، يعني الملائكة على كل هذه المسائل سبق شرحها في أثناء الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة. باب الشفاعة، والشفاعة كما هو معلوم مأخوذ من الشفع، والشفع عكس الوتر، وهي التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة. هذه الشفاعة. والشخص بمفرده كان وترا، فلما وصار بالشفيع شفعا، صار بمن يتوسط له في جلب المنفعة ودفع المضرة صار به شفعا، وكان قبل ذلك وترا. قال باب الشفاعة. قال السامع: أي بينا أثبت القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. هناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية، وسيأتي مشيئة الله عز وجل التفصيل في ذلك. قال المصنف رحمه الله: وقل الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهنا نفى الله عز وجل الشفيع من دونه، فليس هناك شفيع من دون الله عز وجل يشفع بما شاء، هذا لا يكون. فهذه شفاعة منفية مطلقا، الشفاعة من دون الله عز وجل منفية مطلقا، وهي الشفاعة التي يثبتها المشركون لمن يعبدونه من دون الله عز وجل، فيثبتون شفاعة من دون الله عز وجل بغير إذنه ولا رضاه. وهذه الشفاعة الشركية، وأما الشفاعة الشرعية فهي الشفاعة بعد إذن الله ورضاه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة بعد إذن الله ورضاه هي الشفاعة الشرعية. والفرق بين الشفاعتين الشركية والشرعية أن الشفاعة الشركية شفاعة الشريك مع شريكه، والشفاعة المثبتة هي شفاعة العبد المربوب عند ربه سبحانه وتعالى، شفاعة العبد المربوب المأمور المطيع لربه عند ربه عز وجل. هذا هو الفرق ما بين الشفاعات. فالذي يثبت المشركون شفاعة الشفيع، شفاعة الشريك، يجعلون لله عز وجل شركا، فشفاعة الشريك هي التي نفاها الله عز وجل، كالشفاعة التي يفعلها الناس في الدنيا عند الملك وعند غيره. فإن الشافع عند الملك ملك الدنيا يشفع من غير إذن الملك ولا رضا، فيشفع والملك لم يأذن له بالشفاعة، ويشفع في شخص لا يرضه الملك ولا يريد أحد أن يشفع فيه. ولكن الشافع هو شريك للملك وإن لم يكن ملكا معه لكنه شريك، فإن الملك يرى أن ذلك الرجل له مكان عنده فيجيبه بتلك الشفاعة إما رغبة وإما رهبة. الملك يجيبه بتلك الشفاعة إما رغبة، رغبة من أن يستمر في طاعته وأن لا يبتعد عن طاعته، ويرى الملك أنه محتاج إلى ذلك الشافع في بعض أمور ملكه ولا غنى له عنه، فيجامله ويقبل منه تلك الشفاعة إما رغبة من قبيل الرغبة أو الرهبة، فقد يستجيب الملك في تلك الشفاعة من باب الرهبة، يخشى أن ذلك الشخص ينفر عنه وأن يدخل عليه شيئا من الضرر في ملكه إذا ما ابتعد عنه ونفر منه واتجه إلى غيره. فملك الدنيا يجيبون شفاعة الشافع من غير إذنهم ولا رضاهم إما رغبة وإما رهبة لحاجتهم إلى الناس ولحاجتهم إلى كبراء الناس وعظماء الناس وأصحاب الجاه منهم، وهذا نوع مشاركة. فكل الملك يحتاج إلى غيره في بعض أموره، فذاك الغير قد شارك الملك في شيء من أموره، وفي الحقيقة مشارك للملك في شيء من أموره لأن الملك لا يستغني عنه ويحتاج إليه إلى معونته وإلى شيء نصرته وإلى مشورته، فهذا نوع اشتراك فيما بينه وبين الملك. فما أثبت المشركون من قبيل شفاعة الشريك مع شريكه، وهذا الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه، فإن الله عز وجل لا يوصف برغبة ولا رهبة أنه يحتاج إلى خلقه تعالى الله عن ذلك أو يرهب أحدا من خلقه تعالى الله عن ذلك. هو الغني وحده لا شريك له، هو القهار وهو العزيز الجبار. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، وحده لا شريك له، هو الملك القهار وهو الرب العزيز الجبار وحده لا شريك له. فإذا كان هذا الأمر منتبه في حق الله عز وجل، فكيف تثبت مثل هذه الشفاعة؟ كيف تثبت الشفاعة من غير إذن الله عز وجل ورضاه؟ هذا إنما يكون في ملك الدنيا لضعفهم ولحاجة ملك الدنيا إلى غيرهم، إما رغبة كما عرفنا وإما رهبة، فيقبلون شفاعة الشافع من غير الإذن والرضا من أجل هذه المعاني، من أجل الرغبة والرهبة. هذا هو الحاصل في ملوك الدنيا وفي غيرهم، إذا قبلوا شفاعة من يشفع من غير إذن ولا رضا منهم يقبلون إما رغبة وإما رهبة، والله سبحانه وتعالى فزع عن ذلك وحده لا شريك له. فإثبات مثل هذه الشفاعة هي غاية النقص، وصل الله عز وجل بالنقص والعياذ بالله. فلهذا نفاه الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه الكريم. وأما الشفاعة المثبتة فهي من قبيل شفاعة العبد المرغوب المطيع لربه، فهو العبد الذي لا يشفع إلا بإذن منه سبحانه، يأذن الله له بالشفاعة في أناس معينين قد رضي الله سبحانه وتعالى من الشافع أن يشفع لهم، فهو الطالب والآمر بها، والشافع عبد مأمور منقاد لربه سبحانه وتعالى مطيع دليل أمره الله بالشفاعة فانقاد، وأمره أن يشفع في أناس قد رضيهم فشفع فيهم، فهو مقام، هذه الشفاعة هي من مقام العبد الدليل المطيع لربه، وهذه من كمال الله عز وجل، هذه الشفاعة من كمال الله سبحانه وتعالى. وأما الشفاعة الأخرى فهي من باب وصف الله عز وجل بالنقص والعياذ بالله، الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون، يعبدون غير الله عز وجل ويقولون ما نعبدهم إلا، فيقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يشفعون محالة مثل شفعاء الملك. فهذه الشفاعة التي نفاها الله عز وجل والتي هي كما عرفنا غاية النقص ومنافية لكمال الله عز وجل ومنافية لربوبية الله سبحانه وتعالى، وفيها ما فيه من العيب والنقص. وأما ما أثبته الله عز وجل من الشفاعة، شفاعة العبد الدليل المطيع المنقى بربه لا يشفع إلا بأمره ولا يتجرع على الشفاعة من غير إذنه، ولا يشفع لمن شاء بل يشفع لمن أراد الله عز وجل وطلب منه أن يشفع لهم، هذه مقام العبد الدليل المطيع لربه سبحانه وتعالى مع ربه العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. فشتان ما بين الشفاعة الشرعية وما بين الشفاعة الشركية. قال السالك في قوله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، قوله به قال ابن عباس في القرآن وأنذر به في القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم قال وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض ليس كل خلق عاتب وإنما عاتب الذين يعقلون، فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية. قال قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وهنا لم يقل إلا بإذنه، الشفاعة من دونه منفية مطلقة ولا تثبت بحال من الأحوال، فإنها لا تكون إلا كذلك، لا تكون بإذن الله ورضاه، فإذا كانت بإذن الله ورضاه ما هي من دونه. فلهذا الشفاعة إذا ذكر فيها من دونه لم يأتي شرط، لم يأتي استثناء الإذن والرضا، لأنها منافية للإذن والرضا، الشفاعة من دون الله عز وجل منافية للإذن والرضا، فإذا قل من دونه لم يأتي استثناء الإذن والرضا، وإذا لم يأتي من دونه جاء الاستثناء في بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع إلا بمن ارتضى، وليأتي الاستثناء لأنه لم يقل من دونه، أما إذا قل من دونه فلم يأتي الاستثناء لأن لا تكون بإذنه ورضاه، لو كان الشفاعة بإذنه ورضاه لم تكن من دونه. قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. قول لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وهذه الآية تدل على أن الشفاعة ملك لله عز وجل، قل لله هو مالكها، فإذا كان الله عز وجل هو مالك الشفاعة فلا تسأل من غيره، كيف يسأل الشيء من غير مالكه؟ المالك للشفاعة هو الله عز وجل، فكيف يسأل الشخص الشفاعة من الأصنام والأوثان أو حتى من الأولياء والصالحين، كيف يسأل منهم الشفاعة؟ وكيف يستقيم قول المشركين هؤلاء شفعاء عند الله وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى؟ الشفاعة هي لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ما هي لأحد من الخلق، إنما هي لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، فإذا كانت لله عز وجل فلا يشفع الشافع إلا بإذنه سبحانه وبرضاه، فإنه له لا منازع له فيها سبحانه وتعالى. فمن الشرك أن يسأل العبد الشفاعة من غير ربه، يسألها من غير مالكه، وإنما هي لله عز وجل كما علمنا. وإمام الشفعاء نبينا عليه الصلاة والسلام لا يشفع مباشرة، وإنما يأتي إلى تحت العرش ويقف ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح الله سبحانه وتعالى بها عليه، ثم يقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله عز وجل له بالشفاعة، ويحد له حدا يشفع فيهم. فالأمر له وحده لا شريك له. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرحم بعض خلقه، قد أراد ذلك سبحانه، يريد أن يرحم بعض خلقه، لكن يريد سبحانه وتعالى أن يكرم بعض خلقه بالشفاعة. وإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحم بعض خلقه في ذلك اليوم العظيم، لكن يريد أن يكرم آخرين من الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء، فيأمرهم أن يشفعوا في أولئك الذين قد أراد أن يرحمهم وحده لا شريك له، فيشفعون في أولئك الذين قد أراد أن يرحمهم لإظهار كرامة الشافعين، فيشفعون فيقبل الله عز وجل شفاعته وقد أراد أن يرحمهم وحده لا شريك له. لكن شفاعة المشركين ما هي من هذا القبيل، يكون الملك ما يريد رحمة المشفوع، بل يريد أن ينزل عليه العقوبة، فيأتي الشافع ويكره على هذه الإرادة المبغوضة له، يكره على أن يتجاوز عن ذلك المسيء أو أن يحسن إليه، فيكره على ما لا يريد، وهذا لا يليق بحق الله عز وجل، فإن الله لا مكره له، الله عز وجل لا مكره له، ما في شفاعة من هذا القبيل عند الله عز وجل، فإن الله لا مكره له، وإنما الله عز وجل قد أراد أن يرحم أولئك الخلق أولئك العباد، هو مريد لذلك، لا أن الشفاعة هي التي جعلته مريدا، وأنه قبل ذلك لم يكن يريد أن يرحمه، هذا لا يليق بحق الله عز وجل، ما في أحد يكره الله عز وجل على شيء من الأشياء، لا مكره له، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال فعزف المسألة فإن الله لا مكره له، وإنما الأمر كما ذكرنا يريد الله عز وجل إظهار كرامة الشافع بهذه الشفاعة، وإلا أولئك العباد قد أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم قبل حصول تلك الشفاعة، فالأمر له وحده لا شريك له. وهنا يقول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، قال الشارع وقبلها أن اتخذوا من دونه وقبلها أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وهلك قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتبه ممتنع، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه لما فيه كما عرفنا من النقص في حق الله عز وجل، فيصير هناك كما عرفنا من الخلق من يكره الله عز وجل على شيء لا يريده، وهذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ف فبين تعلم دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألهم أن ذلك منهم إفك وافتراء. وقوله قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. نعم، طلب الشفاعة عبادة وتأله، وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. وسؤال، نعم، لا يكون هذا من غير الله. قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فالدرجة في ذلك ملك الشفاعة، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثانا هذه إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال الشارح قد تبين لما تقدم الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لابد من الإذن والرضا، يأذن الله عز وجل الشافع بأن يشفع ويرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع المشهور، فإنه لا يشفع أهل الشرك ولا يشفع في أهل الشرك، فالمشرك ما هو شافع ولا مشهور، الكافر لا يكون شافعا ولا مشفوعا، فإن الله عز وجل لا يرضى الكافرين ولا يرضى أقوالهم، والشفاعة إنما تكون بإذن الله ورضا. الله عز وجل لا يرضى الكفر كما قال سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى سبحانه وتعالى الشرك. قال فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين، إذ الرب تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وفي الآية ورضي له قولا، والله عز وجل يرضى بالتوحيد. قال ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وتعالى يرضى من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن إنما أريد به وجهه، ولحي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقرنا أيضا في كلام شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله وقوله كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وإذا كان هذا شأن الملائكة، شأن الملائكة المقربين، فكيف بغيرهم؟ الملك المقرب لا يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه، فكيف بغيرهم؟ قال ابن كثير وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأندم عند الله وهو لم يشرع عبادته ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. أي أن الملائكة لا يشفعون إلا بعد إذن الله ورضاه، وهكذا غير الملائكة، والذين يظن أن الأولياء والصالحين يشفعون بغير إذن الله ورضاه فهذا مشرك كافر والعياذ بالله، شأن كشأن المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الولي الصالح لا يشفع إلا بإذن الله ورضا. فإذا كان أم كذلك، إذا كان الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضا، إيش واجب على العبد؟ أن يسعى في الأعمال التي يصير فيها عند ربه مرضيا، يحرص على العمل الصالح التي يصل بها عند ربه مرضيا، وأعظم ذلك التوحيد، يحرص على توحيد الله وعلى العمل الصالح حتى يكون من عباده مرضية عند الله عز وجل. فإذا كان مرضية عند الله عز وجل فإن الله يأذن لمن شاء من خلقه أن يشفعوا له. هذا هو الطريق الصحيح في التماس الشفاعة، يسعى العبد في العمل الصالح الذي يرضى به عنه ربه. وإذا رضى الله عز وجل عن العبد فالشفاعة تكون في حق من رضي له قولا، فإذا رضي الله عنك نالتك الشفاعة. وإذا لم تسعى بالأعمال الذي يرضى بها عنك ربك سبحانه وتعالى، فمهما سألت الشفاعة وطلبتها من الأولياء والصالحين ومن الأنبياء ومن الملائكة فإنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا. الشفاعة له، الشفاعة لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، هي ملكه، هي ملكه، لا يستطيعون أن يشفعوا لك في شيء من الأشياء، فإنهم لا يشفعون إلا بإذن من الله عز وجل ورضا. فإذا لم تكن ممن رضي الله عنه فلن تنالك شفاعة الشافعين. فالطريق الصحيح الشرعي هو هذا، يكثر العبد من الأعمال الصالحة ويخلص عمل لله عز وجل ويحرص على توحيد الله ويبتعد عن الشرك ويصارع في الخيرات، فيرضى الله سبحانه وتعالى عن العبد بسبب هذه الأعمال فتنام الشفاعة، فيأذن الله عز وجل من شاء من خلقه من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين أن يشفعوا لك. قال المؤلف رحمه الله وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم، قال الشاعر رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا لمن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، يعني مالك على سبيل الاستقلال، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والشركة وما لهم فيهما من شرك أي مشاركة، والمظاهرة يعني المعاونة، قالوا ما له منهم من ظهير، والشفاعة قالوا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أثبت نفى الشفاعة الشركية وأثبت التي اعتقدها المشركون، وأثبت الشفاعة الشرعية التي لا يؤمن بها المشركون ولا تنفع المشركين، فإن الشفاعة بإذن الله عز وجل لا تنفع المشركين، فإن الله عز وجل لا يأذن بالشفاعة لأهل الشرك ولا يرضى عن أهل الشرك، وهم إنما يريدون الشفاعة التي هي كشفاعة المقربين من الملوك إلى ملوكهم، شفاعة إكراه من غير محبة ولا رضا. قال: والشفاعة التي يطلبها المشرك، نعم، قال فنفى الملك والشرك والظاهر، والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت الشفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فكر بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواد لمن عقلها، والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمن له ويظنون في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقلوا واردا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعل الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثوا من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناول له لأولئك، لكن هذا المدخل دخل الشيطان على كثير من الناس، بعض الناس يقرأ الآيات والأحاديث وهي فيه واقع فيه ويظن أنه ما هو داخل في هذه الآيات ولا في هذه الأحاديث، ليس هو المراد من هذه الآيات ومن الأحاديث. وبهذا أضل الشيطان كثيرا من الناس والعياذ بالله. إلى هنا.